الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله يا باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. هذا الأمر ليس على الوجوب أو ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، والصارف له أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ولو كان السحور واجبا لما تركه لأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لكنه يعني فضيل، له فضل كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في السحور أو في السحور بركة. السحور ضبط بالفتح وبالضم كلاهما صحيح، فإن في السحور، السحور بالفتح يعني في السحور ما يؤكل يعني المأكول، إذا قرناها بالفتح السحور هو الذي الطعام الذي يؤكل وقت السحر، وإذا قرناها بالضم السحور هو إيش؟ الفعل تناول الطعام، وكلها صحيحة. في السحور المأكول فيه بركة لما يبقى في البدن من النشاط والقوة وعدم الشعور بالجوع الذي يجعل العبد يستثقل الصيام. وكذلك السحور وهو تناول أيضا فيه بركة لأنه عبادة فيؤجر على ذلك، ففيه بركة الأجر والثواب، لأن هذا يدل على فضل السحور. وجاء عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أو قال السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا يدل على تأكيد السحور ولو بشربة ماء، لأن بعض الناس قد يقول أنا ما أشتهي الطعام أو ما في وقت كافي، الوقت قصير، أنا أقول له لو تشرب قليلا من الماء فإن هذا يكون سحورا، لكنه إذا أكل تمرات فهو أفضل. قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود النعمة سحور المؤمن التمر، التمر مبارك فيه خير كثير وفيه يعطي يمد البدن بالقوة والنشاط فيخفف على الصائم أثر الصيام من الجوع والعطش نحوه. إذا البركة هذه إما في نفس الطعام أو في الفعل، لأن الفعل عبادة والله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ينبغي للصائم أن يستيقظ من آخر الليل وأن يتسحر بما يتيسر ولو بتمرة أو ثلاث تمرات مع قليل من الماء. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا فيه أيضا تأكيد على السحور وأنه فيه مخالفة لأهل الكتاب، ظاهر أنهم لا يتسحرون، يعني ظاهر الحديث أن اليهود والنصارى لا يتسحرون، يعني كانوا يصومون من نصف الليل أو قريب من ذلك، يعني ورد في بعض الأخبار أنهم يصومون من نصف الليل فلا يتسحرون. فهذا هو الفصل بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى، لكنه ليس على سبيل الوجوب كما سبق. وعن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. هذا يدل على مشروعية تأخير السحور وأن يكون من آخر الليل قريبا من الفجر. وهذا الحديث يدل على أن هذه السنة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخر السحور ثم قام إلى الصلاة. سئل زيد بن الأرقم كم كان مقدار ما بينهما، هل المقصود ما بينهما بين السحور والإقامة أو بين السحور وبين الأذان؟ جاءت رواية عند البخاري قال كم كان قدر ما بين السحور والأذان، فقال قدر 50 آية. وظاهر هذه الرواية ثم قمنا إلى الصلاة أي صلاة الفرض، قمنا إلى الصلاة أي صلاة الفرض صلاة الفجر، يعني قمنا أي عند إقامة الصلاة. ولا تعارض بين الروايتين، يمكن الجمع، يعني إذا أخذنا برواية الأذان يكون الوقت بين البداية السحور وبين الأذان، يعني وقت السحور وقت الأكل أنه قدر 50 آية. وإذا أخذنا برواية ثم قمنا للصلاة يكون تكون 50 بين إيش؟ نهاية السحور والدخول في الصلاة، يعني مقدار ما بين الأذان والإقامة، أنهم انتهوا من السحور وفرغوا منه ودخلوا في الصلاة بعد هذه المدة. هذا يدل على أنهم انتهوا من السحور متى؟ عند أذان الفجر، لأن هذا هو الوقت بين الأذان والإقامة. 50 آية، 50 آية كم تستغرق من الوقت؟ يعني 50 من الآيات المتوسطة، ليست طويلة وليست الآيات القصيرة، يعني تقريبا 3 أوجه. كم تستغرق من 10 دقائق تقريبا، قد تزيد قد تنقص، من 10 دقائق وقريب منها إلى ربع ساعة، وفي رواية من ما بين 50 إلى 60، يعني قريب من ربع ساعة. وهذا الوقت هو الوقت الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة، لأنهم فرغوا من السحور على الأذان ثم قاموا إلى الصلاة بعد 50 آية، يعني بعد ربع ساعة دخلوا في الصلاة. والرواية الثانية كم كان بين السحور وبين الأذان، هذه واضحة أنه بين بداية السحور، وأنهم بدأوا يتسحرون لما بقي الفجر ربع ساعة أو قريب من هذا. إذن الروايات كلها معناها متقارب، وأن السحور في آخر الليل قريب من الأذان، وأن أيضا الوقت بين الأذان والإقامة ليس بالطويل، ولا سيما في رمضان، لأن الناس يعني غالب الناس يكونوا جاهزا، قد قام وتشحر وتوضأ مستعد وحضر، فما لا يحتاج إلى تطويل. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي ما بين الأذان والإقامة. وعن سالم سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني هذه السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن يسر عليهم الصيام، وندبهم إلى أن يؤخروا السحور وأن يعجلوا الفطر، من أجل أن يقل الجهد الذي يجده الصائم، لأنه أكل وشرب إلى آخر وقت الأكل والشرب لآخر الليل، ثم عاد إلى الأكل والشرب أول الليل، يعني تأخر السحور وعجل الفطور فقل وقت الصيام. هذا من أجل التيسير، ومن أجل أن ينشط الإنسان على العبادة، لأنه إذا أخر السحور وتسحر يتسحر متأخرا ثم عجل الفطور، فإنه في الغالب لن يشعر بألم الجوع والعطش، فيسهل عليه الصيام ويحبه وينشط عليه، ولا سيما إذا كان صيام نفل، الإنسان إذا ارتاح فيه ولم يجد عناء واصل، وإذا تعب وشعر بالجوع والعطش قد ينقطع. في زيادة لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، لكن هذه زيادة ضعيفة فلا يستدل بها، إنما يستدل بالأحاديث السابقة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤخر السحور. هذا يدل على أن التمسك بالسنة علامة خير، وأن الناس ما داموا متمسكين بالسنة أنهم على خير ولو كانت هذه سنن، وأنهم يتركوا السنن الظاهرة ولو كانت ليست واجبة فهذه علامة شر، أنهم بدأوا يتساهلون في أحكام الدين. فهذا يعني ظاهر من هذا الحديث أن ترك السنن الظاهرة والتهاون بها علامة إيش؟ علامة شر ولو كانت مستحبة، يعني هذا دليل على التهاون بالدين. الإنسان إذا تعمد ترك السنن سيأتي وقت يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهم الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأدلة على مشروعية تعجيل الفطر، أنه ينبغي أن يبادر من حين الأذان، ولو أخره وأفطر بعد الصلاة فلا حرج، لكنه فاتته السنة ولا ينبغي المداومة على ترك السنة، هذه علامة شر كما تقدم. الثاني بمعنى باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. المعول على غروب الشمس، إذا غابت الشمس أفطر الصائم، وإقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب هذا تأكيد أنه يحصل بغروب الشمس، لكن العبرة بغروب الشمس. لكن لو حال بينه وبين الشمس حائل من جبل أو سحاب أو ما شابه ذلك فإنه يتحرى، إذا رأى الظلمة قد أقبلت من المشرق والشمس يعني يغلب على ظن أنها غربت في النهار ذهب وبدأت الظلمة تأتي من المشرق فإنه يفطر على غلبة الظن، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء ولو أمروا لنقل، حديث البخاري. فإذا كان مثلا في مكان ليس عنده ساعات يعرف به الوقت في البر وليس عنده ساعة ويحول بينه وبين رؤية الشمس جبال أو نحو ذلك فإنه يتحرى، يجتهد ويتحرى، وإذا رأى الظلم غلب على ظنه أن الشمس غربت جاز له الإفطار. فإن كان يرى الشمس فالأمر ظاهر، إذا رأى القرص قد غاب يعني غاب أعلى الشمس غاب القرص تماما فإنه يفطر ولو كان فيه سفرة وفي بعض النور، لأن الشمس أول ما تغرب يبقى شيء من النور والصفرة هذا لا يؤثر، العبرة بغياب القرص، إذا غاب قرص الشمس جاز له الإفطار ولو كان هناك شيء من الصفرة والنور، لأن هذا يبقى بعض الوقت، العبرة بغروب الشمس. فغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هل أفطر يعني أفطر حكما يعني أنه أفطر بكل حال وانقطع صومه حتى لو لم يروي الإفطار، أو المعنى أفطر الصائم أي حل له الفطر؟ الحديث محتمل، لكن الصواب أن معنى أفطر أي حل له الفطر أو دخل وقت الفطر. والدليل أن على هذا القول أو هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ولما أبى الصحابة أن ينتهوا عن الإصال واصل بهم يومين، ولو كان الصائم يفطر حكما بغروب الشمس لما صح الوصال، أنه مفطر على كل حال سواء أكل أم لم يأكل. فهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الصائم أي جاء وقت الفطر، فإن أفطر بالفعل قد انتهى صومه، وإن نوى الوصال فإنه يجوز أن يواصل إلى السحر كما سيد الحديث. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح هو الخلط، خلط شيء بآخر، والمقصود أو المراد خلط السويق بالماء من أجل أن يفطر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني رأى النور بعد غروب الشمس مباشرة، هذا الرجل رأى النور فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين الأمر فأراد أن ينبهه، وهذا ليس على سبيل اعتراض وإنما على سبيل تنبيه، يعني كان يعني شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدقق في النظر فأراد أن ينبهه لئلا يفطر قبل وقت الفطر، وإلا فلا شك أنه ليس من باب الاعتراض. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني النهار لا يزال. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا، يعني من جهة المغرب، وجاء الليل من ها هنا أي من المشرق، فقد أفطر الصائم. يعني هذا بيان واضح أنه لا يلزم الانتظار حتى ذهاب الصفرة والنور، وأن يبادر بالفطر بمجرد غروب أو غياب قرص الشمس. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: إن عليك نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، وأشار بيدي نحو المشرق، إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا وأشار بيدي نحو المشرق فقد أفطر الصائم. يعني بعض الروايات فيها اختصار، ومجموع الروايات إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. في من المسائل المشكلة أنه قد يكون مثلا أهل بلد بعضهم في أعلى الجبل وبعضهم في أسفل الجبل، الجبل مرتفع ارتفاع شديد، فالذين في أسفل الجبل يرون الشمس قد غربت، والذين في أعلى الجبل يرون الشمس لم تغرب، فماذا يصنعون؟ كلهم بلد واحد، هؤلاء يرون الشمس قد غربت وهؤلاء يرون الشمس لم تغرب، لأنهم في مكان مرتفع يرون الشمس لم تغرب. فهل نقول الذين في أسفل الجبل يفطرون والذين في أعلى الجبل لا يفطرون حتى يروا الشمس قد غربت أم ماذا؟ هل نقول إيش؟ الصعبة هذه، أهل بلد واحد، أهل بلد واحد ما بينهم شيء، أعلى الجبل وأسفل الجبل كم بينهما؟ كم بينهما؟ كيلو ولا نصف كيلو ولا 100 متر؟ قد يكون ما بينهم شيء، إلا هذا تحت الجبل مباشرة وهذا في أعلى الجبل، يعني في خط الطول ما بينهم شيء، 10 متر ولا كذا، هم بلدة واحدة. هل نقول البلدة تنقسم إلى قسمين، هؤلاء يفطرون وهؤلاء يبقون صياما إلى أن تغرب الشمس، اللي بينهم 10 دقائق أو ساعة، هذا بعيد. فيقال في مثل هذه المسألة أنهم لا يفطرون إلا إذا غربت الشمس بالنسبة لأهل الجبل، يعني يكون التوقيت لأهل الجبل، إذا غابت الشمس عن الجميع عن هؤلاء وهؤلاء فإنهم يفطرون، مثل من نزل وادي وغربت عليه الشمس ولو سار المسافة وطلع من الوادي رأى الشمس، يعني ما نقول إنه إذا نزل وادي يفطر وإذا طلع يمسك، لا، هذه أمور قريبة، هذا منخفض وهذا مرتفع متقارب، فإنهم يكون الحكم للمكان المرتفع لأنهم بلد واحد فلا يختلفون في الصيام والفطر، بخلاف ما لو طارت الطائرة، المثل اللي مرت معنا بالأمس، إنسان مثلا يعني قبل غروب الشمس بعشر دقائق وربع ساعة طارت الطائرة واستمر يرى الشمس، يعني لما ارتفع استمر يرى الشمس، هل يفطر بناء على توقيت البلد الذي طار منه؟ الجواب لا، لأن الشمس طاهرة يراها الآن وهو قد خرج عن البلد، لأن الطائرة تقطع مسافات في وقت قصير، فإذا سار بالطائرة ربع ساعة نصف ساعة فمعناه أنه خرج من البلد، يكون له حكم المكان الذي هو فيه على الطائرة، لأنه ليس بلد واحد، أما الجبل بلد واحد، هذا الفرق بين المسألتين، هذه مرت معنا بالأمس. وإذا أفطر في البلد ثم طارت الطائرة ورأى الشمس هل يمسك ولا يستمر على الفطر؟ ما يستمر، هذه مرة في الدرس الماضي أنه يستمر لأنه قد أفطر وانتهى اليوم في حقه فلا يعود إلى الإمساك مرة أخرى. في مشروعية الصيام في السفر، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، في رواية أنه في رمضان، كما في بعض روايات الحديث أن هذه القصة كانت في رمضان. أكل الصيام في السفر له باب خاص يأتي إن شاء الله. باب النهي عن الوصال في الصوم، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. الوصال هو صيام أكثر من يوم، يعني جمع أكثر من يوم، صوم يومين يصوم ثلاثة أيام متواصلة بدون فطر، هذا هو الوصال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل لأن عنده من القوة البدنية والإيمانية ما ليس عند غيره، فذلك قال لست مثلكم إنما أطعم وأسقى، وفي اللفظ الآخر إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل الطعام والسقي حسي ولا معنوي؟ هذا في خلاف، لكن الصواب أنه معنوي، لأنه لو كان طعاما حسيا لم يكن صائما شرعا، لكنه طعام معنوي بما يكون في قلبه عليه الصلاة والسلام من اللذة والسرور والخشوع والفرح بالعبادة. معلوم الإنسان إذا تلذذ، إذا تلذذ القلب وحب العمل ينسى التعب، هذا شيء معروف، يعني يمكن تجد اثنين يلتقيان عند باب المسجد ويتحدثان من بعد صلاة المغرب إلى أن يؤذن العشاء لشدة المحبة بينهما واللذة بالحديث، ولا يشعران بتعب القيام، لكن لو صلى لتعب من عشر دقائق، لكن وقف ساعة كاملة وما شعر لأن القلب مشغول ومتلذذ، هذا شيء معروف. النبي عليه الصلاة والسلام من كمال إيمانه يجد من اللذة ويجد من النعيم والسرور في الصيام والمواصلة والصلاة والعبادة ما ينسيه ألم الجوع والعطش. والغالب أنه كان، يعني ظاهر الحديث أنه كان يواصل في العشر الأواخر، كان يعتكف ويحيي ليلة فيجد من اللذة والنعيم ما ينسيه على الجوع والعطش مع قوة بدنه عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه كما جاء عند البخاري: كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله قوة في البدن، فإذا يختلف عن حال الصحابة رضي الله عنهم، فنهاهم عن الوصال رحمة بهم أنهم لا يطيقونه، وقد ينفرهم عن العبادة كرههم فيها، فنهاهم عن ذلك. ما حكم الوصال؟ الوصال له حالتان: أن يواصل أكثر من يوم، يومين، 3، 4، هذا ما حكمه؟ تحريم ولا كراهة؟ الكراهة. ما هو الصارف عن النهي؟ نهاهم عن الوصال، الأصل النهي التحريم. ما هو الصارف؟ أنه واصل به، ولو كان حراما لما واصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاقب بشيء محرم، فدل على عدم التحريم، أنه في الأصل محبوب إلى الله، لكنه نهاهم رفقا به، لا لأنه عمل سيء، له عمل طيب وعمل محبوب إلى الله، لأنه يصوم صياما كثيرا، فهذا في الأصل عمل صالح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه لأنهم لا يطيقونه، فإذا هو ليس بحرام، لأن المحرم هو الأعمال السيئة، فإذا هو نقول مكروه. النوع الثاني من الوصال وهو أن يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر، يعني يصوم يوما وليلة، هذا جائز لكن الخلاف الأفضل. والثالث الفطر، يعني الصوم لثلاثة أحوال: الفطر حين الغروب، هذا هو السنة والأفضل، أن يواصل إلى طلوع إلى قبيل الفجر، يعني ما يفطر يتسحر من آخر الليل، يواصل إلى الفجر، هذا جائز ولكنه مفضول. والنوع قسم الثالث أن يواصل أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة، وهذا مكروه إلا إذا ضره فإنه يحرم، يواصل حد الضرر فإنه يحرم، قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وليس مراد تحريم القتل أنه لا يحرم إلا الشيء الذي يميت، لا حتى الذي يضر يحرم، لأن عمرا رضي الله عنه استدل بهذه الآية لما ترك الغسل في ذلك السفر في البرد، لأنه أجنب في ليلة باردة فلم يغتسل، وليس بشرط أن يموت، من اغتسل في البرد ليس بشرط أن يموت، قد يمرض ويتضرر، لكنه يعني ليس قاتلا يقينا، واستدل بهذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن كل ما يضر يحرم، سواء وصل إلى القتل أو كان دون ذلك. لما ورد نصف الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. هذا الشفع منه أنه كان يواصل في العشر الأواخر في وقت الاعتكاف وأشياء الليل، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. هذا من باب يعني الجد في حسم المادة والإبعاد عن ما لا يليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الرحمة والشفقة، لكنه في حدود الله لا تأخذ في الله لومة لائم. فلما أبوا ينتهوا عزرهم تعزيرا بليغا، لكن الشهر قد هل الشهر وجاء العيد، وإلا لو تأخر الشهر لواصل بهم أكثر من يومين، 3، 4، حتى يجدوا الحرج الشديد والمشقة البالغة فتكون درسا لهم فلا يعودوا إلى الوصال. هذا لا شك أنه حزم واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في إبعاد الناس عما نهوا عنه. وهذا يدل على أن من ادعى أن شيئا خاصا أن شيئا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه إيش؟ عليه الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس مثلهم. إذن كل إنسان يقول هذا خاص نقول عليك الدليل، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الأصل. وذلك لما أباح الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الهبة في النكاح ماذا قال؟ خالصة لك من دون المؤمنين، لأنه لو لم يبين لاقتدي به، هذا هو العصر. بعض العلماء إذا أشكل عليه الجمع بين حديثين في النهي والفعل قال النهي للتحريم والفعل خاص، هذا غير صحيح. هذا يفعله الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار كثيرا، إذا تعارض نهي وفعل قال النهي للتحريم والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. مثل الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما وثبت أنه شرب قائما، يقول الشرب جواز الشرب قائما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصل النهي التحريم، هذا غير صحيح. يجب الجمع بين النصوص، ونقول شربه قائما دليل على أو صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لابد أن نجمع بين النصوص، لأن الأصل أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله تشريع ويقتدى بها إلا بدليل كما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه ليس مثلهم في هذا الأمر، وأنه يشرع له المواصلة ولا تشرع لهم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، هذا نهي فيه تأكيد، قالوا فإنك تواصل، يعني هذا احتجاج صحيح، فإنك تواصل يعني نحن نقتدي بك لأننا مأمورون بالاقتداء، هذا احتجاج صحيح، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم جوابه، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، يعني في هذا الأمر المعين لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل يعني خذوا من العمل ما تطيقون، هذه قاعدة، لأن الإنسان إذا أخذ ما يطيق استمر عليه وتلذذ به ثبت، وإذا شدد على نفسه مصيره إلى السآمة والانقطاع وكراهية العمل، هذا يكون ضررا عليه. صحيح أنه يمشي عليه أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لكن النتيجة أن عكسية، بعد هذه المدة يعجز وتملى النفس وتكره هذا العمل ثم تتركه بالكلية، يعني قد ينحرف ويذهب إلى معصية الله لأن نفسه سئمت من هذه الأعمال الشديدة. هذا من سياسة النفس، أن الإنسان يحملها ما تطيق، وليس العبرة بالبداية، لا، قد يمشي الإنسان فترة ثم بعد ذلك يعجز. هذا مثل السيارات، مثلا واحد عنده سيارة ضعيفة ولكن لو شد عليها تمشي 180 مثلا، لها 50 كيلو 100 كيلو وبعدين تخرب وتنتهي تقف وينقطع، لكن لو رفق بها ومشى 100-120 وصلته البلد الذي يريد. ليس العبرة بأول مشي، قد يمشي فيها 50-100 كيلو ويقول السيارة طيبة ماشية ما في أشكال ماشية 180، لكن العبرة بالغايات البعيدة، فلا يغتر الإنسان في البداية. وأيضا الشيطان له كيد، إذا خالف الإنسان السنة وشدد على نفسه قد يتخلى عنه الشيطان ولا يعرقله في البداية، من أجل أن يستمر على هذا العمل المخالف للسنة، ثم بعد ذلك يكيده ويضعفه. إذن الذي ينبغي الإنسان أن يسايس نفسه، والعلماء يقول النفس كالدابة، إن أحسنت إليها ورفقت بها بلغتك المقيل، وإن حملت عليها انقطعت. وفي الحديث الآخر قال اكلفوا ما لكم به طاقة، يعني طاقة ليس معنى أنه يطيق مع المشقة الشديدة، وليس المعنى أيضا أنه يتكاسل ويأخذ أعمالا سهلة جدا ويترك الأعمال التي فوقها وهو قادر عليها. الإنسان يسايس نفسه ويأخذ ما يناسب، لا إفراط ولا تفريط. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، الرهط ما بين 3 إلى 10. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحلة فصلى صلاة لا يصليها عندنا، يعني خفف لما شعر أنهم خلفه لئلا يشق عليهم، ثم دخل بيته وأطال على العادة، يعني يطيل إطالة شديدة فخشي أن يشق عليهم فخفف من أجلهم. فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. أخذ بعض العلماء منهم مالك رحمه الله مسألة من هذا الحديث، وهو جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، يعني جيه صليت جنب واحد ولم ينوي الإمامة واستمر يصلي لنفسه وأنت معه تركع وتسجد حتى سلم، ثم قال: ترى أنا ما نويت الإمامة، أنا صلي منفرد وأنت أتممت به، هل تصح صلاتك؟ وهو لم ينوي. قالوا: تصح. وأخذوا من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جزءا من الصلاة وهو لم يشعر به، فلما فطن بها، يعني بعد فترة فطن بعد جزء من الصلاة، ولم يقل لهم إن صلاتكم غير صحيحة لأنكم كبرتم تكبيرة الإحرام ومضى جزء من الصلاة وأنا لم أنوي الإمام، لأنه ما علم. هل ينوي بدون علم؟ لا يمكن، ما علم بهم فلم ينوي أنه إمام لأنه لم يعلم بوجود المأموم، ثم علم وكمل، واصل وكمل الصلاة، ولم يقل لهم بعد السلام: صلاتكم غير صحيحة لأنكم أديتم جزءا منها بدون أن أنوي، دل على أن الأمر فيه سعة. هذا قد يحصل، يأتي إنسان يصف جنب شخص ويصلي ذاك بدون نية، يركع ويسجد، وهذا يشوفه ويراه يركع ويسجد ويركع معه ويسجد حتى تنتهي الصلاة. قد تكون صلاة سرية ما فيها جهر في القراءة، فإذا سلم قد يقول له المصلي: ترى ما نويت الإمامة. فماذا يصنع المأموم؟ صلاة صحيحة ولو لم ينوي الإمام. قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد من الحديث، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا يدل على أن المبالغة في العمل الصالح وأخذ ما لا يطيق الإنسان أن هذا من باب التعمق، يعني من باب التشدد في دين الله، وهذا مذموم، هلك المتنطعون. فلا يجوز إنسان يتنطع وأن يبالغ في الأعمال التي لا يطيقها ولو كانت أعمال صالحة. حديث بعده بمعناه كذلك الذي بعده بمعناه. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. اختلف العلماء رحمه الله في حكم القبلة ونحوها للصائم، القبلة والضم وما شابه ذلك من أنواع الاستمتاع التي هي دون الجماع، هل تجوز للصائم أم لا؟ والصواب أنها تجوز بشرط أن يأمن نفسه من الوقوع في الجماع أو الإنزال. فإذا أمن نفسه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كما تقول عائشة رضي الله عنها أملككم بإذنه، أي لحاجته إشارة إلى الجماع، أنه يفعل هذه الأمور لكنه لا يمكن أن يجامع وهو صائم. إذن الناس يختلفون، من علم من نفسه وغلب على ظنه أو تيقن أنه لا يمكن أن يقع في الجماع أو في الإنزال فلا بأس أن يقبل ويباشر، يعني يمس بيده جسد زوجته كل شيء، لو مس حتى العورة المغلظة فلا حرج ما دام أنه يضبط نفسه ولا يقع في الحرام. الحرام ما هو؟ الإنزال، لأن الإنزال يفسد الصوم على القول الصحيح أو الجماع، أن بعض الناس إذا ثارت شهوته عجز عن ضبطها وصل إلى الإنزال ولو بدون علاج أو إلى الجماع الكامل، لا شك أنه محرم لأن هذه وسيلة إلى الحرام، والوسيلة لها حكم الغاية فتحرم المباشرة لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرم. كذلك لو علم أن زوجته قد الإنسان يضبط نفسه ولكنه يعلم من حال امرأته أنها ضعيفة وأنها قوية الشهوة وأنها قد تنزل ويفسد صومها فإنه لا يجوز أن يداعبها لأنه سيفسد صيامها. إذن إذا أمن على نفسه وعلى أهله جاز له أن يباشر وأن يقبل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما قال المؤلف على من لم تحرك شهوته، هذا غير صحيح، ليس العبرة بتحريك الشهوة، لأنه في الغالب الإنسان إذا قبل زوجته أو باشرها أنه سيجد شهوة، هذا الأصل. أين الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شهوة؟ هذا ما عليه دليل، وهذا خلاف الظاهر خلاف الأصل. فوجود الشهوة ليس هو المحرم للمباشرة، إنما المحرم هو خشية الوقوع في المحرم. إذا نقول لا مانع يقبل ولو تلذذ بالقبلة، أو باشر ولو تلذذ في المباشرة، إذا الشهوة ليست هي سبب التحريم. ضحكت عائشة لأنه هذا أمر يعني استحي من بعض الشيء، فتعلم أنه يعلم أنها هي أن قالت يقبل وحدة نساء وصائم ثم تضحك، يعني غلب على ظني أن السائل يعلم أنها هي فاستحيت وضحكت. الثاني بمعناه، وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني، صرحت. القاسم ابن من؟ ابن أخيها، ولذلك القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها، فهي عمته فلم تتحرج منه، يعني صغير في السن ومن أخيها، فصرحت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه. الإرب يعني كناية عن الجماع، والأصل في الإرب العضو، الإرب عضو، العضو وجمعه آراب يعني أعضاء، فهذا كناية عن الجماع. أيكم يملك إربه، أن يملك نفسه عن وقوع في الجماع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني هذا فيه إشارة من عائشة رضي الله عنها أن القبلة ليست جائزة لكل أحد، وإنما لمن كان حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام في ضبط نفسه وعدم الوقوع في حرام. هذه بعد كلها بنفس المعنى. لكن القلب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يوفقنا لحب الله.
الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.